إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كما ينبغي على العبد أن يعرف ربه وأن يعرف أمره ونهيه، فيجب عليه أن يعرف وعده ووعيده، لأن الإنسان إذا عرف وعد الله تبارك وتعالى خف عليه العمل واستقام له الطريق، وإذا ما عرف وعيد الله تبارك وتعالى كان ذلك حاجزا له عن مواقعة الشهوات. ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. وأخرج مسلم رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم حفت، ووقع في البخاري حجبت وحفت أيضا. وقال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا إلى النار إلا بمواقعة الشهوات. والجنة والنار محجوبتان بهما بالمكاره والشهوات، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فهذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه ما فيه من بلاغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، وفيه ما فيه من الحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة يرفعه: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. هذا الحديث حديث صحيح وهو يفسر رواية الأعرج أي رواية البخاري، لأن البخاري رحمه الله أخرج الحديث الذي مر في حجب النار بالشهوات وحجب الجنة بالمكاره من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالمراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركه، كإتيان العبادات بالطريقة المرضية عند رب البرية مع المحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا. وأطلق على هذه الأمور التي كلف بها العبد المكاره بمشقتها على العامل وصعوبتها عليه، ومن جملة ذلك الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى فيها. وأما الشهوات التي أمر الله تبارك وتعالى فحفت بها النار وحفت هي بالنار، فالمراد بها ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. ويلحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم، فكأنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات التي عبر عنها بالمكاره، ولا إلى النار إلا بطاعات الشهوات، وهما محجوبتان أي الجنة والنار، فمن هتك الحجاب اقتحم. لا يصل الإنسان إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات والإتيان بالمكاره، ولا يصل إلى النار إلا بطاعات الشهوات. فالجنة والنار محجوبتان، بينهما وبين العبد حجابان، فمن هتك الحجاب اقتحم. وهذا من بديع كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه ما فيه من التمثيل الحسن، فإذا حافظ الإنسان على الجنة بحجابها ولم يقترب منها واقتحم حجاب النار دخل النار، وإذا حافظ على حجاب النار فلم يقترب منه ولم يقتحمه وهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره فإنه يكون من أهل الجنة. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشقها من كظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا الحظر، ولكن الإكثار منها يكره لأنه ربما أدى إلى مواقعة المحرم، أو أدى إلى قسوة القلب، أو شغل عن الطاعات، أو طلب هذا الانكباب على المباح مزيد اعتناء بمزيد صرف وإنفاق للأوقات في طلب الدنيا من أجل تحصيل المباح، وحينئذ تكون الصفقة خاسرة. الله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن العظيم كثيرا من الآيات، وصف لنا فيها الجنة وقرب علينا هذا الوصف، وبين لنا ما أعد لنا على قدر ما تحتمله عقولنا وتستوعبه أرواحنا في هذه الحياة الدنيا، وبين تبارك وتعالى أن هذا الذي يكون من تلك الأمور الموصوفة في حال الحياة الدنيا إنما هو على سبيل التقريب وأتوا به متشابها. وأما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف لنا ربنا تبارك وتعالى النار بعذابها، وقرب لنا ذلك حتى لا نواقعها وحتى نكون على حذر منها. وكذلك أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه هذا العلم الذي حمله الله رب العالمين إياه، فوصف لنا الجنة ووصف لنا النار، ورغبنا فيما يوصلنا إلى الجنة، ورهبنا وحذرنا مما يفضي بنا إلى النار وبئس القرار. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي لفظ عند البخاري رحمه الله كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند مسلم كان أكثر دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من النار وطلب الوقاية من عذابها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعله أكثر ما يدعو به ربه جل وعلا، كما في لفظ مسلم كان أكثر دعوة يدعو بها يقول صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ثم أشاح، يعني أقبل، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا، حتى ظننا أنه ينظر إليها صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كأنه كان يحذر النار، وكأنه يراها رأي العين، كأنه ينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشيح على معنيين: المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره، وهنا بمعنى أقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، قال وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه ينظر إليها أي إلى النار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غير أن لي رحما سأغلها ببلالها، وأيضا سأغلها ببلالها، والبلال والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أملك لكم من الله شيئا، معناه: لا تتكلوا على قرابتي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم، وأخرجه البخاري أيضا والترمذي والنسائي بنحوه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والدارمي والطيالسي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. أخرجه البخاري ومسلم. فجعلت الدواب والفراش، هو الذي يطير كالبعوض، يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم، والحجزة هي معقد الإزار والسراويل، وأنتم تقحمون فيها، والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. وفي رواية لمسلم رحمه الله: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن أي يطردهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وفي رواية صحيحة: تفلتون، وأفلت مني وتفلت إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب. فجعل الجنادب جمع جندب، وهو الصرار الذي يشبه الجراد، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حرصه على أمته مثل لنا شأنه وشأن الأمة بهذا التمثيل الذي يعرفه كل ويتمثله ويتصوره بخاطره. في ليلة مظلمة أوقد الرجل نارا فجعل الجنادب والفراش والدواب يقعن في النار ويتهافتن عليها وهو يطردهن عنها، وهي لقلة عطلها وخفة حلومها تأبى إلا أن تلقي بأنفسها في النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بمثل هو أوضح: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني يمسك الواحد منا من معقد الإزار من ثيابه فوق سرته يجمعها بيده. قال: وأنتم تفلتون من يدي، يعني وتقعون في النار، وكل ذلك بمعصية النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الترمذي والبيهقي وغيره، وهو حديث حسن بشواهده، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وروى مسلم وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيته لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد من رواية إسماعيل بن عياش وهو الذي فيه الكلام، وبقية رواته ثقات، فالحديث حسن لغيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وروى مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا أخرجه مسلم في صحيحه. واستدرك عليه الدارقطني رفعه وقال: وهم فيه. رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفا، فهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. رفعه مسلم من روايات ابن مسعود، وقال الدارقطني إنما هو موقوف صحيح. ما في مسلم من رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأخرج مسلم رحمه الله عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وروي: كل ضعيف متضعف بكسر العين المضاعفة وفتحها. كل ضعيف متضعف متضعف لو أقسم على الله لأبره. فبالفتح وهو المشهور أهل الجنة كل ضعيف متضعف، فيقع عليه الضعف، يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. وأما متضعف فمتواضع متذلل خامل واضع من نفسه. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، لا يراد به الاستيعاب، وإنما هو خارج مخرج الأغلبية، يعني أغلب أهل الجنة كذلك، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، لا على سبيل الاستيعاب بحيث لا يدخل الجنة إلا من كانت هذه صفته. وكذلك ما يأتي في وصف أهل النار من رواية النبي المختار في ذات الحديث. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. وفي رواية: كل جواظ زنيم متكبر. الروايتان أخرجهما مسلم في صحيحة. فأما الأولى ففي ذات الموضع في الحديث الأول، فهذا تتمته: كل عتل جواظ مستكبر. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل جواظ زنيم متكبر، فهي رواية أخرى عند مسلم أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل النار كل عتل، وهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل الفظ الغليظ، كل عتل جواض، قيل الجواض الجموع المنوع، وقيل القصير البطين، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل الفاخر الذي يفتخر بحاله وماله. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستكبر، فالمستكبر صاحب الكبر، والكبر كما عرفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطر الحق وقمط الناس، كما في رواية مسلم من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق دفعه في وجه قائله لقلة شأنه أو حقارة حاله أو لعدم كثرة ماله أو لغير ذلك من تلك الأسباب التي يرد الحق بسببها. وغمط الناس هو ازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين والاستكبار عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جواض زنيم متكبر. فأما الزنيم فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا على سبيل الاستيعاب وإنما على سبيل الأغلبية. وأخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنها فضلت، أي زادت عليها، ب69 جزءا كلهن مثل حرها، وليس عند مالك رحمه الله كلهن مثل حرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه، أي ما يوقد بنو آدم في الدنيا من هذه النار التي يصرفونها في منافعهم، جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وروى هذا الحديث الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في البعث والنشور، وزادوا في هذا الحديث عن الرواية السابقة في الصحيحين وعند مالك رحمه الله والترمذي، زادوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني هذه النار التي جعلها الله تبارك وتعالى في الأرض هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وفي هذه الزيادة الصحيحة عند الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزء من 70 جزءا من نار الآخرة الذي جعل في منافع أهل الأرض ضرب بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيه منفعة لأحد. وفي رواية أيضا للبيهقي في كتاب البعث والنشور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه، هي أشد سوادا من القار، والقار الزفت. قال: هي أشد سوادا من القار، هي جزء من 64 جزءا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابه نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. رواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وروى مالك والبيهقي في الشعب مختصرا، رواه مالك موقوفا على أبي هريرة، والبيهقي مرفوعا في البعث والنشور: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أشد سوادا من القار، والقار الزفت. وخطب عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. والله لتملأن. أفعجبتم؟ هكذا رواه مسلم. وروى الترمذي عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا، يعني منبر البصرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، فإن مقامعها حديد. لم يعرف للحسن سماعا من عتبة ابن غزوان. وأما ما رواه أولا فأخرجه مسلم كما مر ذكره، وأخرج البزار وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن حبان وهو صحيح بشواهده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 70 خريفا قبل أن يبلغ قعرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، والوجبة السقطة، صوت ارتطام شيء بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن بعد ما بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها كصخرة زنة 7 خليفات جمع خليفة، وهي الناقة الحامل، كصخرة زنة 7 خليفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن سبعة من النياط من النوط الحوامل بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي فيما بين شفير النار إلى أن تبلغ قعرها 70 خريفا. رواه الطبراني وابن المبارك في الزهد، وفيه راو لم يسمى ولكنه صحيح لغيره بشواهده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح موقوف عليه، رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وقودها الناس والحجارة، هذه الحجارة كما قال ابن مسعود ومثل هذا وهو صحيح عنه لا يقال من عنده ولا من رأيه، ولا بد أن تكون فيه أثارة من علم على رسول الله. هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال الجبال أو البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة، وفي رواية 40 خريفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، وهي جمال معروفة. إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة، أو قال 40 خريفا. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. رواه أبو يعلى والحاكم موقوفا وهو صحيح موقوفا في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الترمذي وابن المبارك في الزهد وكذلك البيهقي في البعث والنشور، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، وهو الصهب، ثم يعاد كما كان. وزاد البيهقي: فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. هذا الحديث الحسن بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير ما ذكره الله رب العالمين في كتابه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. قال ابن عباس وغيره: الحميم الحار الذي يحرق، وقال الضحاك الحميم: يغلي منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسه. وقيل الحميم هو ما يجتمع من دموع أعينهم في حياض النار فيسقون. إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، يعني إذا صب على رأسه نفذ من رأسه إلى جوفه فسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان، يعني يعاد المعذب كما كان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. ونهر الخبال مفسر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. قيل: أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر يجري من صديد أهل النار. أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وأقر تصحيحه الشيخ الإمام، غير أنه قال صحيح لغيره. وفي رواية لابن حبان، وهي رواية صحيحة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فإن عاد في الرابعة كاد حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال ابن عمر: وسقاه من نهر الخبال. وفي رواية ابن عمرو: أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. هذه العصارة تجتمع، وكذلك صديد أهل النار، فيما سماه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهر الخبال. والخبال في اللغة الفساد. سقاه الله تبارك وتعالى من نهر الخبال، من صديد أهل النار، من عصارة أهل النار. كلما زادت مساحة السطح كان العذاب الواقع أكبر. ولذلك يعذب الله تبارك وتعالى الكفار في النار عذابا لا يوصف. نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين. اللهم أخرجنا منها سالمين غانمين. قال: لو خرجت كفافا لا لي ولا علي، فقد أفلحت أنجح. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والمنكب من مجتمع رأس الكتف والعضد إلى أصل العنق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الكافر في النار تعاد خلقته على هذا النحو الفظيع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. فما بين منكبيه يعني عرض صدره مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لفظهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام أحمد واللفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، البيضاء جبل، ومقعده من النار كما بين قديدة ومكة، وكثافة جلده يعني غلظ جلده سمك جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. والجبار ملك باليمن أو بالعجم، له ذراع معروف المقدار، يعني هي وحدة قياس. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ حديث صحيح لغيره. ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، مثل الجبل المعروف بالبيضاء، ومقعده من النار كما بين قديدة ومكة، وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. ولفظ مسلم رحمه الله: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرس الكافر أو نابه مثل أحد، فكيف بلحيه أي بعظم حنكه، فكيف بما ركب فيه عظم الفك من جمجمته، ثم كيف شأن جسده الذي تركب عليه هذه الجمجمة. ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وغلظ جلده مسيرة ثلاث. أخرجه الترمذي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربدة، يعني كما بين مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والربدة، وهو مكان معلوم، فهذا مقعده من النار، وأما سمك جلده الذي يشوى بالنار حتى ينضج ثم يعاد الجلد مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 42 ذراعا بذراع الجبار، أو هو مسيرة ثلاث كما في رواية مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. وهذه رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا اللفظ عند ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى: غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. والجبار هو ملك باليمن أو هو من ملوك العجم، له ذراع معروف المقدار، هي وحدة قياس. غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه مثله. ورواه الحاكم أيضا وصححه ولفظه. وهذا اللفظ رواية للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بسند جيد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، وهو جبل أسود معروف على يمين المار من مدينة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، ما بين مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والربذة. قال أبو هريرة: وكان يقال بطنه مثل بطن إضم، وإضم جبل معروف أو هو موضع معروف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث جميعها يبين أن الكافر إذا دخل النار أعيد خلقه على هذا النحو الفظيع الذي لا يمكن للإنسان أن يتصوره، وكلما كان أكبر كلما كان أو كان العذاب أكبر، كلما كان أكبر كان العذاب أكبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن عظم خلقة الكافر في النار، وبالتالي عن عظم ما يلقاه من العذاب في النار جزاء كفره وتعنته وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل وريقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. وهذه الوحدات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤول في المنتهى إلى شيء واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كلامه لا يتعارض فضلا عن أن يتناقض طالما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في المستدرك عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل، والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 70 خريفا تجري فيه أودية القيح والدم. قلت: أنهار. أي قال مجاهد لابن عباس: قلت أنهار. قال: بل أودية. أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل، والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 70 خريفا تجري فيه أودية القيح والدم. قلت: أنهار. قال: بل أودية. وهذا الحديث صحيح موقوف، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وأهل النار ليسوا سواء في العذاب حتى من الكفار الأصليين، فأهون أهل النار عذابا كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الشيخين في صحيحيهما من رواية النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. ولفظ مسلم رحمه الله: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. والشراك، شراك النعل، هو السير الذي يكون هنالك من جلد، وأما في النار فمن نار. له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وأخرج الإمام أحمد في المسند والبزار، والحديث حديث صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بالعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب. في المسند: مع إجراء العذاب. ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب، ومنهم من في النار إلى صدره مع إجراء العذاب. كما في المسند: قد اغتمر، يعني قد غمرته النار وغيبته، نسأل الله الرحمة. وهذا الحديث رواه مسلم مختصرا فقال: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بالعلين من نار يغلي دماغه من حذي العلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الطبراني وكذلك ابن حبان في صحيحه: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. وأخرج مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وهذا التخفيف من شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه عند ربه، وهي من الشفاعات الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع في الكافر حتى يخفف عذابه، كما يشفع لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون في هذه الدركة من دركات النار، وهي أهون الدركات، أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. وأخرج مسلم في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، والحجزة معقد الإزار فوق السرة، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته، وهي العظمة المستعرضة في أعلى الكتف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفاوت أهل النار في عذابهم يوم القيامة: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، والكعبان العظمان الناتئان بجانبي الرجل، وليس هو العظم في مؤخر القدم، فالعظم في مؤخر القدم يقال له العقب. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، ففي الأولى إلى ترقوته، وفي الثانية: ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وروى مسلم رضي الله عنه ورحمه عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبا، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أنعم أهل الدنيا في الدنيا إذا دخل النار، أنعم أهل الدنيا أكثرهم تنعما ونعيما، يؤتى به من أهل النار، يعني هو من أهلها، فيؤتى به من النار. هذا يصبغ في النار صبغه، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فهذا الذي يعانيه من تلك الصبغة يغمس في النار غمسة واحدة، وكان أنعم أهل الدنيا، فيقال له: هل رأيت في الدنيا خيرا قط، أو مر بك نعيم قط؟ وكان أنعمهم، فيقول: لا والله يا رب، يعني ما رأيت في الدنيا خيرا قط، ولا مر بي في الدنيا نعيم قط. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وإذا مر الأمر فالله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق على ما عملوا، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. كان أكثر الناس بؤسا في الدنيا، فيؤتى به هو من أهل الجنة، يصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا الحديث الصحيح يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخير والشر يمران، وأن الحياة منقضية بعنائها ونعيمها بنصبها وراحتها، ولكن يبقى ما قدم الإنسان من عمل صالح أو طالح، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. مرت كأنها أحلام، ومرت كأنها السراب، وبقي العقاب والعذاب. وروى الطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا عليه قال: إن أهل النار يدعون مالكا خازن النار فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يقول: إنكم ماكثون، ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا يجيبهم مثل الدنيا، يعني مثل الزمان الذي مر على الدنيا منذ خلقها الله تبارك وتعالى إلى أن يقيم الساعة، فلا يجيبهم مثل الدنيا، ثم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق، تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما، ثم يقول: إنكم ماكثون، فيدعون ربهم تبارك وتعالى فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا يجيبهم مثل الدنيا، ثم يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق، تشبه أصواتهم أصوات الحمير، أولها شهيق وآخرها زفير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وبين لنا سبل الخيرات، ودعانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوة الحق، حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشهوات، ودلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كثير من الأمور التي يستطيع المرء أن يجد بها قلبه. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قسوة يجدها مع جفاء في لسانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، أو قال 100 مرة. فاللسان تنحل قساوته وتذهب يبوسته بكثرة الذكر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح على رؤوس الأيتام يتحصل به الإنسان على رقة القلب وعلى خشية من الله تبارك وتعالى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في إدامة الصيام قطعا لمادة الشهر. هذه الأحاديث وهي قل من كثر وقطرة في بحر مما ورد في وصف النار، وقد صنف الأئمة عليهم الرحمة مصنفات طوالا في وصف النار أسست على كلام ربنا وعلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يخوفنا الله تبارك وتعالى بها عند إجرائها على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الآيات التي هي في الكتاب العزيز. هذه لنا نحن، ولكنها لا تؤثر فينا وكأنها ليست لنا. لماذا؟ هذا سؤال يتوقف المرء عنده طويلا. لما يقصر القلب هذه القسوة وكأن النص ليس متوجها له؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو علمتم، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت الجنة والنار. وأطلعه الله تبارك وتعالى على شيء من ذلك، ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه ربه تبارك وتعالى إياه، خوفنا وحذرنا وأنذرنا ورهبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه النصوص يقصدنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكننا لا نجد لها في أنفسنا ولا في قلوبنا وقعا. الجيل الذي يأتي على يديه النصر جيل في قلوبه خشية وإنابة وعزوف عن الدنيا وإقبال على الآخرة. الجيل الذي يحمل الأمانة يؤديها للعالم جميعا. جيل يسمع كلام الله تبارك وتعالى كأنه لم ينزله الله تبارك وتعالى إلا له، ترغيبا وترهيبا وتبشيرا وتنفيرا، ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأن النار والجنة رأي العين، كما ذكر ذلك حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه: نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، فإذا انصرفنا عاسفنا عالجنا الزوجات والضيعات والأموال ونسينا كثيرا. إذا نزلت المسألة نزلت إلى هذا الحد بغير إسفاف ولا انحطاط. الجيل الذي يحمل الراية ويتقدم منتصرا جيل صوام قوام ذكار شكار لا وقت عنده للضياع. نسأل الله أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.